حقوق الإنسان أو اتهام الآخرين، مشيرة إلى دعم الحكومة الفرنسية كيان الاحتلال في مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد، مؤكدا أن رد إيران سيكون صارما في المقابل. وشدد عراقشي على أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات وأن مسار الدبلوماسية لا يزال قائما، مضيفا أن إيران لم تجلس عند طاولة المفاوضات تحت الضغط أو التهديد ولن تفعل ذلك. ولفت عراقشي إلى معارضة كيان الاحتلال استمرار عملية تخصيب اليورانيوم داخل إيران، محذرا من تبعات اندلاع حرب في المنطقة وتعرض جميع دولها للخطر. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي، مضيفا أن الهجوم يأتي في سياق الحظر الجوي الذي تفرضه صنعاء على كيان الاحتلال. وأشار سريع إلى استجابة الكثير من شركات الطيران العالمية لقرار الحظر ما انعكس على حركة الملاحة في الكيان. ومن جهته اعترف جيش الاحتلال بالهجوم، فيما أكد الإعلام العبري توقف حركة الملاحة في المطار. وحول استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي يمني، تابعوا هذا التقرير.
عمليات الإسناد اليمنية التي تشنها القوات المسلحة في العمق الإسرائيلي مستمرة، حيث واصلت عملياتها التي تستهدف مطار بن غوريون، عمليات تأتي في إطار مساندة غزة بهدف تشديد الحظر الجوي على كيان الاحتلال وشل حركة الملاحة في المطار. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أكد في بيان أن العمل جار على مضاعفة القدرات العسكرية وتوسيع عمليات الإسناد لغزة مع استمرار حظر حركة الملاحة الجوية على مطار اللد.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.
العملية اليمنية الأخيرة أدت إلى توقف رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون وتعليق العديد من الرحلات في الأجواء لعدد من الساعات، وقد أدت في مجملها حسب العديد من وسائل الإعلام العبرية إلى توقف نصف رحلاته وإجبار عدد كبير من الشركات الأجنبية على إيقاف رحلاتها من وإلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. ومع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه الصواريخ اليمنية وتدميرها في الجو حسب تعبيره، إلا أن وسائل إعلام وسياسيين في كيان الاحتلال اعترفوا بفشل الكيان في ردع اليمن وإيقاف هجماته، وتحدثوا عن فشل كبير لإدارة نتنياهو وحكومته في إيقاف العمليات اليمنية وتآكل ما أسموه بالردع الإسرائيلي في المنطقة بكلها. ما تسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد تحدثت في وقت سابق عن أن العمليات اليمنية المستمرة والمتصاعدة أدت إلى حدوث هرج ومرج في كيان الاحتلال، فيما أكدت أن الملايين من الإسرائيليين يهرعون للملاجئ بشكل يومي تقريبا في أعقاب إطلاق أي صاروخ من اليمن. هذا وأحصت إذاعة جيش الاحتلال إطلاق أكثر من 40 صاروخا من اليمن باتجاه كيان الاحتلال منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في مارس آذار الماضي.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 53,900، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 122,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصف الاحتلال منزلا في جباليا النزلة ومنطقة بيت لاهية شمالي القطاع، فيما استهدف بلدة القرارة وخيمة نازحين في المواصي بخان يونس جنوبي القطاع. كما تعرض حياء التفاح والصفطاوي لغارات جوية للاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. دعا وزير الخارجية الإسباني المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة، وأشار ألباريز إلى أن المساعدات يجب أن تدخل غزة بكميات كبيرة دون عوائق، معتبرا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أولى نحو تحقيق السلام. هذا ودعا ألباريز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان، وذلك لانتهاكه المادة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وتستضيف إسبانيا اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية وأوروبية في إطار مجموعة مدريد لبحث تطورات الوضع بغزة، إذ يشارك بالاجتماع بلدانا مؤيدة لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار بغزة. شدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة تدفق المساعدات الغذائية يوميا إلى غزة، مبينا أن القطاع على حافة المجاعة. واعتبر البرنامج دخول المساعدات الخطوة الأولى، مضيفا أن هناك حاجة ماسة لتوزيعها بأمان ودون عوائق. يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع منذ إغلاق المعابر في 2 مارس الماضي، وتروج سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لمشروع جديد لتوزيع المساعدات، فيما كشف الإعلام العبري أن الهدف من المخطط هو إخلاء شمال غزة تمهيدا لتهجير سكانه. انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو جلسات محكمة غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي يواصل كيان الاحتلال ارتكابها بحق سكان غزة، ومن المقرر أن تعقد جلسات المحكمة خلال اليومين القادمين، إذ ستتناول قضايا محورية أبرزها الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري وحماية المدنيين. وتعد هذه المحكمة هيئة مدنية تنظم بدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم عشرات الهيئات حول العالم في مبادرة أسست لأغراض إنسانية وأخلاقية بقيادة المقر الأممي السابق في فلسطين ريتشارد فالك. ختام النشرة عناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائم بأعمال الفرنسية لديها احتجاج عن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. ومدريد تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو البيت ولمسة الجمال،
ويتعلق بالتغيير الممكن عمله لإطفاء مسحة من الجمال والأناقة في البيت.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة.
مستمعينا الكرام، الناس عندما يبنون بيوتهم لا يفكرون فقط بشروط الإضاءة والتهوية وتكييف الهواء وغرف النوم والمطبخ وغرفة الضيوف، إنما هناك بعد آخر هو لمسة الجمال التي تؤثر على ساكن البيت.
المعمار يهتم بإضافة مسحة من الجمال في عملية التشطيب. هناك أمور تؤدي إلى زيادة الأناقة والبهجة في نفوس أهل الدار وضيوفهم، تتعلق بالتغيير واختيار الألوان ووضع المزهريات، وغالبا تقوم بها المرأة حسب ذوقها وعملها وخبرتها. لإضافة مسحة من الجمال لابد من التجديد للخروج من النمطية والتقليدية،
ويمكن إنجاز ذلك بدون تكاليف وفي وقت قصير لا يستغرق سوى ساعات، والمرأة أقدر من الرجل على إضافة مسحة من الجمال في بيتها. من الممكن تغيير أماكن الأثاث المعتادة عليها، فهذا الأمر سيعطي الإحساس بالتجديد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أناقة البيت فن يرتبط بذوق المرأة. الجمال مطلوب في كل شيء، ومن مظاهر الجمال في البيت الإضاءة الجيدة. يقول خبراء الديكور في خطابهم للمرأة: الإضاءة تؤثر بدرجة كبيرة على الألوان، قومي بتعليق مرآة على الحائط في مقابل شباك الحجرة لتكتسب الحجرة مزيدا من الاتساع والإضاءة. ويمكن استخدام المصابيح التي تركز على الأرض أو على المنضدة، فبجانب أنها تعطي إيحاء للألوان إلا أنها تؤثر أيضا على المساحة.
بحسب ذوقك أضيفي بعض اللمسات بقدر المتاح لك، مثل تغيير في نمط الستائر، أصص الزرع والزهور، وضعي بعض التحف في الأركان أو بعض مظاهر الزينة، وضعي سجادة جديدة لإعطاء غرفة المعيشة مظهرا ناعما وأنيقا.
مستمعين الأفاضل، إن جمال البيت مهم جدا لسعادة الإنسان، لكن هذا الجمال لا يقتصر على البعد المادي المتعلق بألوان السجاد والستائر والأثاث، إنما يشمل البعد المعنوي للجمال، وهو جمال الأخلاق، جمال التربية، جمال تكريم اليتيم، وصنائع المعروف. وأفضل شيء لجمال البيت وتزئينه هو تلاوة آيات القرآن الكريم صباحا ومساء، وأداء الفرائض لوقتها. فإذا قام الإنسان صباحا لأداء صلاة الصبح فهذا جمال. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. صدق الله العلي العظيم.
من مظاهر الجمال المعنوي في البيت قراءة دعاء الصباح كل يوم، ونجد في آخر الدعاء: يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. ومن أدعية الإمام زين العابدين عليه السلام: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخر هذا الدعاء المبارك.
نعم أعزائنا الكرام، لعل من أهم مظاهر الجمال في البيت هو أداء الرجل واجباته في إدارة المنزل وتربية الأولاد وصلة الأرحام وإقامة صلات المودة والأخوة ودعوة الجار إلى الطعام، أو على الأقل زيارته والسلام عليه والسؤال عن صحته وأحواله.
ومن مظاهر جمال البيت أداء الزوجة لواجباتها وتربية أبنائها، فهي تستطيع بيد أن تهز مهد الطفل، وبيد أخرى أن تبني جيلا من البنين والبنات يتسم بالإيمان والشجاعة والأخلاق والتواصل الاجتماعي وحب الآخرين وزيارة المرضى.
الأم لها دور فعال في إضفاء جو المرح والسعادة في البيت، خاصة المرأة المثقفة التي تقرأ القرآن وترضع أطفالها مع اللبن، غذاء الإيمان وغذاء الحب والعطف والرأفة.
مستمعينا الكرام، إن وضع الزهور والرياحين في البيت شيء جميل، ولكن الأجمل منه أن يفوح في البيت عطر الإيمان ونسائم الحب وعطر الإخلاص وروح التضحية والبذل والعطاء.
البيت يكون جنة لساكنيه عندما يتبادلون الزيارات مع الإخوة والأخوات، وعندما تجتمع العائلة في بيت أحد الإخوة حول مائدة طعام واحدة مع دعوة الأقرباء واستضافتهم، فهذا شيء جميل، وهذا وهذا ما يبعث روح التحابب والتقارب فيما بينهم.
فما يتفرقون عن مثل هذا المجلس إلا وقد فاض المجلس بالمحبة وامتلأ بالمودة في قلوبهم وطابت نفوسهم بالاجتماع وكلهم ألسنة شكر وثناء على أخيهم الذي غمرهم بفضله، لذا يزدادون له حبا وودا. لذلك ورد التشويق والترغيب عن أهل البيت الأطهار عليهم السلام لدعوة الإخوة والأخوات حول مائدة واحدة.
قال أبو عبد الله عليه السلام لإسحاق: تدخل إخوانك إلى منزلك فيأكلون طعامك؟ قال: نعم. قال: إنهم يأكلون أرزاقهم ويخرجون بذنوبك وذنوب عيالك.
وروى سدير قال: قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: يا سدير، تعتق كل يوم نسمة؟ قلت: لا. قال: فكل شهر؟ قلت: لا. قال: فكل سنة؟ قلت: لا. فقال: سبحان الله، أما تأخذ بيد أخيك فتدخله بيتك فتطعمه؟ فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل.
أعزائي الأفاضل، ديننا الإسلامي يأمرنا بالرحمة بالأيتام والضعفاء والبؤساء والإحسان إليهم، والأيتام ألا يستحقون أن تدعوهم ولو كل سنة مرة أو كل شهر نعمل لهم وليمة في بيتنا فيفرحون بتناول الطعام؟ ألا يستحقون منا ذلك وقد فقدوا معيلهم؟ من الممكن أن نقدم لهم أي شيء يعينهم في حياتهم أو أي حاجة تدخل الفرحة في قلوبهم وقلوب أهليهم.
وإدخال السرور في قلوب هؤلاء يجلب الرحمة والبركة في البيت ويوجب لنا الرحمة والغفران، والله تعالى يحب المحسنين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير البيوت بيت يكرم فيه اليتيم.
أعزائنا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل سعادتك، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المصر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحمد ربي وأشكره، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله ذوي الفضل الكبير عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأفاضل، نحييكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا النمير الشعري الولائي، وهو ينبع دفاقا في حب الإمام أمير البيان علي بن أبي طالب عليه السلام. حلقة اليوم أعزائنا قراءة لأشعار الشاعر الدكتور مهند جمال الدين من جمهورية العراق، والبداية مع التعريف به. أيها الأكارم، ولد الشاعر الدكتور السيد مهند جمال الدين في العراق وفي مدينة سوق الشيوخ بالناصرية عام 1965، وهو نجل الشاعر الشهير الراحل السيد مصطفى جمال الدين رحمه الله. أتم دراسته الأكاديمية ونال الدبلوم من معهد التكنولوجيا، كما حصل على الماجستير في الفقه والأصول والدكتوراه في علوم الشريعة الإسلامية، فيما أكمل دراسة المقدمات والسطوح العالية منذ أن أصبح طالبا في الحوزة العلمية في عام 1992، وحضر أبحاث الخارج عام 1997، وما زال مستمرا في البحث الخارج. يذكر أنه بعد الانتفاضة الشعبانية اضطر وباقي أسرته إلى مغادرة العراق، وعاد إليه بعد سقوط البعثيين، وحاليا يزاول التدريس في الحوزة العلمية وجامعة الكوفة في مادتي الفقه والأصول والمواد الفرعية الأخرى التي تدرس فيهما. شارك بعشرات الندوات والمؤتمرات والمحافل الدينية والفكرية والثقافية والمهرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه، كما يعمل كمدير للمكتبة الأدبية المختصة في النجف الأشرف. طبعت له مجموعتان شعريتان تحت عنوان انتظار عيون مسافرة وهمسك الماء، وهناك مجموعة شعرية ثالثة قيد الطبع، فيما له دراسات بحثية ومؤلفات مختلفة أخرى. أما الآن أيها الأعزاء، أيها الأفاضل، إلى ما اخترناه من شعره بصوت زميلنا أحمد نجف.
خلود لا يواريه الزمان، وظل دونه صغر المكان، وحد ضاقت الدنيا عليه وغنت في معاليه الجنان. لقد راحت تفديه أمانا، يمور العطر فيها والدنان، وألوت تجتني منه ثمارا، قوافي الحب والغرر الحسام. فهل ترقى إلى نجم تسامى حروف في حواشيها لدان؟ فهبني أنني قد قلت شعرا وقولي لا يوازيه بيان، وشعري دونه برق المواضي قناة يزدهي فيها السنان. فنار الشوق ترويها دموع تصاعد في السماء لها دخان. وأبلغ ما حكينا ما سكبنا وما يسمو عليها ترجمان. أبا حسن تفاخر منك مجد وذابت في روابيك الرعام، وأنت تقارع الأيام صبرا بقلب لم يلوثه الرهام، ودربا قد سلكت فما تبالي بأنك مفرد والكل بان، وأوقعت الطلاق بها ثلاثا فتاة في غوايتها حصان، ولكن ضج من عادت إليه تراقص حوله وهي افتتان، تريه من مقالتها جمانا وخزي في حشاها للجمان، ويا لله ويا لله قوما قد تناسوا حديثا لم يحد عنه جنان، وفي سلب الحقيقة من ذراها خداع، خداع لا يدوم له كيان، فإن عادت تدني من بنيها لمسعاها فما كانت وكانوا، فهذا سيف حيدرة تلالى أخوه الحق والصبح المصان، كلا الحرين ما عرف ظلاما ولم يمسسهما ليل مهان.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر الدكتور مهند جمال الدين من العراق، وهي ترسل برويها النوني في حضرة المولى علي بن أبي طالب عليه السلام. الشكر موصول لمتابعتكم، ودمتم بخير وسلامة وود.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، وفي المحاسن أحمد والوحي ربا. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر. نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
أجمل الحديث رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني؟ أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي؟ خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد، ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح. يا ابن آدم، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته. من وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى ولده الحسن عليهما سلام الله قال: فأوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله جل جلاله إن أخذت به؟ فأحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهد، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. قيل للصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء. علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحيت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. جاء في وصية الإمام موسى الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقا، وسره لعلانيته موافقا، لأن الله لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه. عن الإمام الجواد عليه السلام الله أنه قال: إن الله عز وجل يقي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلب التقوى عنه عماه وجهله، وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة، وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من المهالك.
إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الحكمة رقم 252، عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم منماتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. نلاحظ بأن الإمام سلام الله عليه في هذه الحكمة يتطرق إلى 20 فرض من فروض الله سبحانه وتعالى على المسلمين في مسيرة تربيتهم وتنميتهم وتقويم حياتهم. سنتطرق خلال حلقات متعددة حول شرح هذه النقاط. النقطة الأولى: إن الله فرض الإيمان تطهيرا من الشرك. قول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الإيمان هنا ليس مجرد اختيار أو تفضيل شخصي، بل هو فريضة، أي واجب من الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا الأمر الإلهي يحمل في طياته أهمية قصوى. يقول سلام الله عليه: الإيمان تطهيرا للشرك. هنا يكشف الإمام عن الغاية والسبب الرئيسي وراء هذه الفريضة. فالله تعالى فرض الإيمان ليقوم بدور التطهير، أي التنقية والتنظيف من دنس الشرك. فالعنصر الأساسي لدرء الشرك بكافة أشكاله الجلي والخفي، يعني القيام بالمناسك العبادية والأعمال الخاصة كالركوع والسجود وتقديم القرابين والجهاد وكل هذه الأمور، والشرك الخفي وهو كل عمل يشتمل على حب الدنيا وحب النفس والرياء وغيره. عن النبي إن صلوات الله وسلم عليه: إن الجنة تكلمت وقالت: إني حرام على كل بخيل ومراء. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام في تفسيره قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي إن معظم الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله هم مشركون. الرجل الذي يقول: لولا فلان لهلكت، لولا فلان لأصابت كذا وكذا، لولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه الله ويدفعه عنه؟ قال الراوي: قلت فيقول: لولا أن الله من علي بفلان لهلكت. قال: نعم لا بأس به، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان وسيلة لك. كما اعتبر نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه الشرك أكثر خفاء من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان الله. وأكثر ما بحث الشرك الخفي في علم الأخلاق، فعلينا متابعته هناك. لذا فإن الشرك هو أعظم ذنب في الإسلام، وهو يعني إشراك غير الله معه في الألوهية أو الربوبية أو العبادة. يتضمن ذلك عبادة الأصنام واتخاذ أنداد لله والاعتقاد بأن هناك قوة أخرى تستحق العبادة أو الطاعة المطلقة مثل الله سبحانه وتعالى. الشرك لأنه يمس جوهر الدين وهو أساس الدين الإسلامي. إن الإيمان الحقيقي بالله وحده والإقرار بأنه لا إله إلا هو وأنه الخالق الرازق المدبر لكل شيء ينفي أي شكل من أشكال الشرك. عندما يؤمن الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويتوجه إليه وحده بالعبادة والدعاء والرجاء والخوف، فإن ذلك يطهره من كل تعلق بغير الله أو اعتقاد بقوة أخرى مستقلة. بعبارة أخرى، الإيمان الصحيح يعمل كحصن منيع يحمي قلب المؤمن وعقله من الوقوع في براثن الشرك وأوهامه. فالإيمان يزيل آثار الشرك وأدرانه من نفس المؤمن إذا كان قد وقع فيه قبل الإيمان أو كان لديه بقايا منه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يوجه حياة المؤمن كلها نحو الله سبحانه وتعالى، هذا عمل الإيمان، فلا يلتفت إلى غيره في العبادة والطاعة المطلقة. يؤكد هذا الكلام على أهمية التوحيد في حياة الإنسان، ويدلل على أن تحقيق التوحيد الخالص هو المقصد الأسمى من فرض الإيمان. من جهة أخرى تكشف الحكمة مدى قبح الشرك ونجاسته، حيث أن الله تعالى فرض فريضة عظيمة كالإيمان لتطهير النفوس منه. إن رحمة الله تظهر في عباده، حيث شرع لهم طريق النجاة من أعظم الذنوب وهو الشرك، وذلك بالإيمان به وحده. باختصار، فإن قول الإمام سلام الله عليه يوضح أن الله تعالى لم يفرض الإيمان عبثا، بل جعله وسيلة أساسية لتنقية قلوب العباد وعقولهم وحياتهم من الشرك وأوثانه، وتوجيههم نحو عبادة الله الواحد الأحد. إنها دعوة دائمة لترسيخ التوحيد الخالص في حياتنا، والابتعاد عن التوحيد تمهد الطريق لكل انحراف يمكن أن يجر الإنسان والمجتمع إلى الفساد. من لم يكن رضا الله مقصده فإنه بأقل اختبار سيركن إلى رضا غير الله، سواء كانت نفسه هوى أو أي أمر آخر مرتبط. فإن قبول الأعمال لا يتحقق إلا بالتوحيد وبالإيمان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير التسبيحات الأربعة يقول: لا إله إلا الله يعني بوحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلا بها، وهي كلمة التقوى، يثقل الله بها الموازين يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
شي عوضة
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والمرحبا شي عوضة
صاير اشواقي مولانا تسر بالروح ركبانا
صاير اشواقي
على الهوى يا علي يا أشفى دواك كيف انت يا أخذك النوى تنطر لدا وتشعبوا ضيق هواك على الهوى يا علي يا أشفى دواك كيف انت يا أخذك النوى أنا مو حلمان أنا انت للعشق ربانا حلمان أنا أنت للعشق ربانا
خسراني من عاش المطار ويدارك عمري انقضى
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي
بعدك زايدة من هالزمان تلبدة ظل فيها متهن الردى شلي حدا عما بدا الدنيا
بقى. التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعوها بالعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسية لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا. ومدريد تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة. أهلا بكم أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل النشرة. استدعى طهران القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها احتجاجا على ادعاءات باطلة لوزير الخارجية الفرنسي ضد إيران. الخارجية الإيرانية اعتبرت هذه المزاعم تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية واصفا ما ذكره الوزير الفرنسي بأنها مواقف غير مسؤولة واستفزازية. وشدد طهران على أن باريس لا تمتلك الصلاحية الأخلاقية لتقديم ادعاءات حول حقوق الإنسان